اهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم معنا على اصوات برنامجكم جديد ايمانك، البرنامج الرمضاني والمباشر على اثير راديو اصوات. اليوم موضوعنا مستمعينا غادي نتكلموا فيه على المراه والمكانه ديالها في الاسلام والدور المنوط بها في الحرص على كثير من الامور، ثبات وسمو المجتمع، واكيد هذيك كلها ادوار هي ماجوره عنها. فاليوم رفقه شيخنا وفقيهنا سي عبد الله الدمسيري غادي نتعرفوا على مكانه المراه في الاسلام. اكيد فقرتنا هي مازال معكم دائما على أصوات، فقرة من الذكر الحكيم واللي فيها كنتوقفوا مع آية قرآنية كنتعرفوا على ظروف نزول ديالها والتفسير ديالها، ثم الختام كيكون فقرة من سنن الحبيب اللي كنتحطوا فيها الرحال مع السنة النبوية الشريفة خلال شهر رمضان الكريم. خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا 05 22 77 24 24. أهلا بكم وأهلا بكل تساؤلاتكم معنا على أصوات، ولكن قبل نبقوا مع فقرة من الذكر الحكيم آية قرآنية كنغوصوا في المعاني ديالها وأسباب نزولها. دائما رفقة الأستاذ عبد الله الدمسيري خليكم معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها المستمعون والمستمعات، هذا خطاب من الله تعالى لعموم الناس، يشمل مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، يأمرهم الله تعالى لطفا ورحمة بهم. أنه أولا يذكرهم بأنه أنعم عليهم بنعم جليلة عظيمة، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، ويأمرهم سبحانه وتعالى بأن يأكلوا مما هو حلال ومما هو طيب. فربنا سبحانه وتعالى لا يحجب نعمه على غير المؤمنين، وإنما نعمه سبحانه وتعالى ممتدة إلى عموم الناس، ولذلك لا نلاحظ في الواقع أن نعم الله تعالى تخص طائفة من الناس دون طائفة أو صنفا دون صنف، وإنما الجميع يستفيد من نعم الله ويتنعم بنعم الله، وأن إنعام الله يعم كل الناس، وأن الكفر أو المعصية أو غير ذلك لا يحجب الإنعام الإلهي، وهذا داخل في رحمانية الله سبحانه وتعالى، هذه الرحمانية التي تشمل جميع الناس مهما اختلفت عقائدهم وما اختلفت أديانهم. فلذلك ناداهم الله جميعا بأن يأكلوا مما في الأرض حلالا أحله الله لهم، طيبا لا شبهة فيه ولا إثم ولا يتعلق به حق الغير، ونهاهم سبحانه وتعالى أن لا يأكلوا الخبائث التي منها ما قد يكون غصبا لأموال الناس أو نهبا لأموالهم أو رشوة أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل. ربنا سبحانه وتعالى نبه الناس أن يسلكوا طريقه ويتبعوا منهج نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرهم ربنا سبحانه وتعالى من طريق الشيطان الذي هو طريق الإغواء وطريق الإضلال وطريق الوسوسة. فالشيطان إنما يوسوس بالشر والمنكر، والإنسان إذا انساق للوساوس وانساق للإغواءات والإغراءات الشيطانية فإنه يخرج عن طريق الله ويقع في طريق الشر وفي طريق الباطل، فيأتي الفواحش ويأتي الخبائث. فالشيطان لا يأمر الناس ولا يدعوهم إلا إلى ما فيه هلاكهم وإلا إلى ما فيه خسارتهم، وربنا سبحانه وتعالى يدعوهم إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه المصلحة لهم. فعلينا أن نتبع منهج الله وأن نستجيب لنداء الله، وأن نطلب الحلال في أقواتنا، وأن نطلب الحلال في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وفي جميع حركاتنا وسكناتنا، ولا ينبغي أن نغضب الله تعالى بأكل شيء من الحرام أو إتيان شيء من الخبائث. إن على هذا الإنسان أن يدرك أن الله جل وعلا كرمه، وأن الله تعالى شرفه، وأن الله تعالى أراده أن يحيا الحياة الطيبة التي تكون طيبة في مأكلها ومشربها وملبسها وفي جميع الحركات والسكنات وفي جميع التقلبات. وقد أباح الله تعالى للناس أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ولذلك منع الله وحرم كل ما فيه ضرر وكل ما فيه أذية لهذا الإنسان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه الأمة أن تأتي الطيبة في مأكلها ومشربها، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال الطيب هو الذي لا شبهة فيه ولا إثم ولا يتعلق به حق للغير مهما كان. وهذا يدل على أنه لا يحل للمسلم أن يأخذ مالا يتعلق به حق الغير أو يأخذه على غير وجه شرعي. ولذلك قال ربنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فيها إشارة وفيها دلالة واضحة على تحريم اتباع طرائق الشيطان ومسالكه، فالشيطان لا يدعون إلا إلى الشر وإلا إلى ما يغضب الله سبحانه جل وعلا، فلنتق الله ولنلتزم منهج الله.
بديت باسم العالي من الليل وانتل
اسم المولى جاف في كل مسألة يا سيدنا
بسم الله في المضامين يا غالي
ليك درتي قيني وعليك الاتكل واللي تكلوا على الباري تعالى يا سيدنا
بشر بالفرح والهنا ومسكلي
ودني وهداني لما ناسك الغزل غزل
غزل رقيقة فضل
يا سيدنا
اجعلني مداحا لنبي بقواني
حب عين الرحمة في مهج نزل ظل المدح منزول غزل يا سيدنا
محمد هو راحتي وشغالي
كل نور من نور الهاشم يكمل طه بحر فايمة
على المرسال
صلي وعلى المرسال
طه سيد الفضاء
طه سيد الفضاء
ما خلق الله بحاله ما خلق الله بحاله
ما خلق الله بحاله ما خلق الله بحاله
النور ضوى
الهلال
المريخ الشعال
المريخ الشعال
المجري على القمر
المجري على القمر
يسطع من حسن جماله يسطع من حسن جماله
يسطع من حسن جماله يسطع من حسن جماله والتريا شرقت بنوارها سهل لمست من الدباج حلا شعالا يا سيدنا
من نور حمد خاتم المرسلين
والصلاة والسلام عليك منهل وديما في السماء نجومها الطالة يا سيدنا
أوميد الرعد والضياء والليالي
كل نور من نور الهاشم يكمل طه بحر الوفا إمام الفضالة يا سيدنا
راديو أصوات مستمعينا. حصة اليوم من برنامجكم جدد إيمانك، اختارينا اليوم نتكلموا فيها رفقة الأستاذ عبد الله الدمسيري عن مكانة المرأة والدور ديالها في الإسلام. وأكيد خلال شهر رمضان دور المرأة كتعدد الكثير من الأدوار، فاليوم بغينا نتكلموا على الأجر للمرأة خلال هذا الشهر الكريم، وأيضا دورها في ثبات وسمو المجتمع وفي التربية وما إلى ذلك. أستاذ الدمسيري أهلا بكم، مرحبا بك معنا على أصوات.
أهلا وسهلا ومرحبا بك، تحية لك، تحية للمستمعين والمستمعات. أسعد الله يومنا ويومهم بالخيرات والبركات، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعيش النفحات ويعيش الإشراقات النورانية الربانية في هذا الشهر المبارك الكريم، وتقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. في الحقيقة الحديث عن المرأة وحديث جميل وحديث جيد، وأنا جد سعيد أن أتحدث عن المرأة ومكانتها في الإسلام باعتبار المقام الذي وضعها فيه ربنا سبحانه وتعالى، وباعتبار المكانة التي وضعها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك مكانة المرأة هي قمة وقامة، يمكن أن ألخصها في الإسلام بأنها قمة وقامة، فمن حيث التشريعات ومن حيث التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية فهي تضع المرأة في القمة وتجعل منها قامة هذا المجتمع. ولذلك الإسلام لم تقم قيمه ومبادئه على النظر إلى النوع بقدر ما نظرت الشريعة الإسلامية إلى الناس، إلى الإنسان باعتباره إنسانا بشكل سواء، سواء كان رجل أو كان امرأة. ولذلك الإسلام يخاطب الرجال والنساء على السواء، وليس هناك تفريق بمعنى تحضر فيه مقاربة النوع، هذا ذكر أو هذا أنثى، وإنما الشريعة بشكل عام تهدف إلى غاية متميزة هي الحماية. هذه الحماية التي يجب توفيرها للإنسان، وهذا التكريم الذي ينبغي أن يكون للإنسان سواء كان ذكر أو كان أنثى. ولكن المرأة باعتبار ما عاشته في الحضارات وفي الثقافات القديمة،
نعم،
عانت الويلات وقاست مرارة العيش، وحتى عدت أنها ليست بإنسان، وكانت تباع وتشترى في الأسواق، ومورست عليها كل ألوان الظلم. ولذلك الإسلام جاء فنظر إليها نظرة تكريم واعتزاز، لم يجعلها في نفس المكان التي كانت تحظى بها سواء في الحضارة البيزنطية أو الحضارة الهندية أو الحضارة الرومانية أو حتى الحضارة الغربية إلى حدود القرن 19. ما زال الناس يناقشون هل المرأة إنسان أو غير إنسان، وقضية استقلالية المرأة واستقلالية الذمة ديالها ومجموعة من الحقوق والمكتسبات اللي جاءت عبر ثورات حتى ولم يصل إليها الناس إلا في نهاية القرن 19 أو في بداية القرن 20، وديننا وإسلامنا جاء بها منذ 14 قرن وتزيد. فلذلك نظرة الإسلام هي واحد نظرة فيها نوع من الإجلال، فيها نظرة فيها نوع من الاحترام، فيها تكريم، تكريم للمرأة باعتبارها كما قلت إنسان. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، طبعا هذا التكريم وهذا الخطاب الإلهي ليس موجه للذكر دون الأنثى، وإنما وجه هو موجه إلى المرأة وإلى الرجل. الإسلام كذلك أعطى القدسية للحياة ديال المرأة والرجل على مرتبة واحدة، فقدت الحياة الحق في الحياة لم يجعله يعني مقدسا عند الرجل وغير مقدس عند المرأة، ولكنه جعله مقدسا بالنسبة للرجل وللمرأة. علما أننا إذا نظرنا في الحضارات ونظرنا في الثقافات التي كانت قبل ذلك، وهذا الشيء ما نحتاج أن تذكير به، أن من يتصفح كتب التاريخ يقف على غرائب وعجائب. وثم أيضا لا يجب أن نخلط بين تعاليم الإسلام وتوجيهات الإسلام في النظر إلى المرأة وبين الثقافات الشعبوية وما راكمته من تراكمات ربما فيها حيف، ربما فيها ظلم، ربما فيها خروج حتى في, 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 في عالم المسلمين عن منهج الإسلام وعن تعاليم الإسلام. فالظلم لا يمارس باعتبار القيم الدينية، باعتبار التوجيهات الإلهية، وإنما يعتبر بحسب الفهم الخاطئة للناس حتى في المجتمعات الإسلامية. ولذلك وجب النظر إلى المرأة من هذا الاعتبار، باعتبارها إنسان كرمه الله تعالى وشرفه وصانه وضمن له جميع الحقوق. ولذلك الإسلام لما جاء أول حاجة أنه ساوى بين الرجل والمرأة في مسألة التكليف وفي مسألة التدين وفي مسألة العبادة، ما فرق. الله تعالى قال إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، الصادقين والصادقات، الصابرين والصابرات، الخاشعين والخاشعات، المتصدقين والمتصدقات، الصائمين والصائمات، الحافظين فروجهم والحافظات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فنجد هناك واحد الخطاب عجيب، جعل المرأة شقيقة الرجل في جميع الأحكام. طبعا الأشياء اللي كتخص الجانب الفيزيولوجي والتكويني والخصوصية ديال المرأة هذه تتميز بها المرأة، كما أن الرجل الأشياء اللي تتميز بها في الجانب ديالو كتميز بها، اللي كتبقى خاضعة للبنية ديالو والفيزيولوجية ديالو وطبيعة الخلقة ديال الإنسان. المرأة يعني تحمل وتلد، المرأة تحيض ويأتيها وقت النفاس، لا شك أن هناك أحكام خاصة بها في هذا الباب تراعي حالتها وتراعي ما يعتريها. لكن على مستوى التكريم فهناك واحد نوع، هناك مساواة حقيقية وهناك عدل، لا أقول مساواة ولكن هناك عدل في يقيم التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة ويجعلهما على قدم المساواة في التكاليف وفي الأوامر وفي التوجيهات التي يدعو إليها القرآن وتدعو إليها سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما أنه حتى في التكاليف الاجتماعية والتكاليف الأساسية في المجتمع الإسلام لم يفرق، قالوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بأن هناك تقاطع في المهام وفي القيام بالأدوار، هناك تكامل بين الرجل وتكامل بين المرأة. ولذلك لا ينبغي أن ينصب الحديث عن الرجل على اعتبار أنه سيد الكون أو أنه هو الكل في الكل في الكون، وأن المرأة إنما هي فقط مكمل أو شيء نزين به أو نجمل به الحياة. لا، ليس على هذا الأساس أقام الدين شريعته. فلذلك انظري أن الإسلام بوأ المرأة مكانة عظيمة، قدها مع الرجل وسواها معه وجعلها شقيقته في الأحكام وساوى في التكاليف وفي التكاليف الاجتماعية وفي التكاليف الدينية وما إلى ذلك إلا ما له خصوصية. ولكن الإسلام زاد على هذا الشيء كله وعطى واحد الميزة خاصة للمرأة، فكرمها وحماها أولا باعتبارها إنسان، وده ما تلاحظوش احنا بزاف. ثم كرم الإسلام المرأة وحماها باعتبارها أنثى، كين التكريم العام باعتبارها إنسان، جعلها في التكريم العام للإنسان من حيث هو إنسان، ثم التكريم الخاص باعتبارها أنثى، ثم زاد فكرمها باعتبار يعني صفات معينة، بصفتها الصفة دي البنوة بصفتها بنتا، الصفة دي الزوجية بصفتها زوجة، الصفة دي الأمومة بصفتها أما، الصفة دي الأخوة بصفتها أختا، الصفة دي العمة بصفتها عمة، الصفة دي الخؤولة بصفتها خالة، وهكذا بصفتها جدة. فهنا الإسلام رفع من المقام بمعنى ضيق كل ما يمكن أن يؤدي إلى المساس بالمرأة أو إلى التنقيص من حقها أو التطاول عليها. ولذلك أن التفت ستجد المرأة يعني حواليك أو في محيطك معززة المكرمة، حتى إذا لم تكن لك بها علاقة فأنت تنظر إليها باعتبارها إنسان كرمه الله كما كرمك، لكن تزيد عليك أن الله تعالى راعى خصوصية كونها أنت، فأعطاها من الضمانات وأعطاها من الحقوق ما لم يعطيك. ولذلك لابد من رعاية هذه الأشياء كلها حينما ننظر نحن إلى المرأة. فهذه النظرة الاعتباطية أو النظرة العشوائية أو هذه النظرة اللي يمكن أن نقولنا بأنها نظرة شعبوية ثقافية كرستها واحد المجموعة دي المفاهيم نتيجة الجهل ونتيجة واحد المجموعة دي الفهومات الخاطئة حتى لبعض أحكام الدين، واللي ربما ساهمت فيها حتى بعض النصوص وبعض الأحاديث الضعيفة اللي كرست واحد الواقع اللي نحن فيه غنى عنه. ولذلك نحن نتحدث عن المرأة في صفاء الشريعة وفي صفاء الدين وفي نقاء وفي قيمه وأحكامه. فديننا هو دين يعني تتسم قيمه بقيمة عالية من 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 التوجيه الراقي في 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 رسم معالم هذه الحياة وفي رسم معالم العناصر الأساسية المؤتتة لهذه الحياة للرجل والمرأة جزء لا يتجزأ منها. ولذلك لا بد أننا نشوف أن هذه المظاهر دي التكريم كتبان لنا أولا أن الإسلام كرم المرأة فجعلها قسيمة الرجل. ما معنى لها؟ ما له من الحقوق، داك الشيء اللي علي عليك بحال بحال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أعطاك الحقوق اللي أعطاها الرجل أعطاها للمرأة، وفي الحديث النساء شقائق الرجال في الأحكام. فأنا علي حقوق وعلي واجبات، وأنت عليك حقوق وعليك من الواجبات، لكن هذه الواجبات منها ما يلائم فطرة المرأة والتكوين ديالها، والرجل له ما يلائم أيضا فطرته وله ما يلائم يعني رجولته. إذن ولذلك قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه واحد القيمة عالية لم تكن يعني حتى في الوقت اللي جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش، وحتى في الحضارة الفارسية اللي رجعنا لها وفي الحضارة كما قلت الهندية والرومانية والبيزنطية وما إلى ذلك من الحضارات اللي كانت موجودة ما كانش هذه النظرة للمرأة، ما كانش المرأة قسيمة الرجل أبدا. ما علم في التاريخ أن الناس كانوا يعاملون المرأة على أنها قسيمة للرجل ونظيرة للنزول وند للرجل في كثير من الأحكام. هذه واحدة. المسألة الثانية هي المساواة في الإنسانية. إذن مظاهر التكريم أنه جعلها قسيمة للرجل، له ما لها يعني له ما لها وعليه ما عليها بنص الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمسألة الثانية هي المساواة في الإنسانية. ولذلك لما احنا نجينا وتنجبروا الناس يهضروا كما قلت في الحضارات الغربية وحتى حدود القرن التاسع عشر وتعقد مؤتمر وتناقشوا في إنسانية المرأة، واش المرأة إنسان ولا ماشي إنسان ولا شنو هي شمن نوع هي، هذا كنجبروا خلل في الفهم، خلل في التفكير. وعاشتوا الإنسانية واحد الوقت وفي ثقافات أخرى كانوا ينظرون على أنها هي مصدر الشر وهي مصدر العار.
نعم.
واحد مجموعة ديال الحوايج. الإسلام سوف الإنسانية بين الرجل والمرأة. قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فما كاينش فرق بين الرجل والمرأة في الجانب الإنساني. هي إنسان وهو إنسان. طبعا طبيعة ديال المرأة ماشي هي الطبيعة ديال الرجل، لكن هم متساوون في جانب الإنسانية، وليس لأحد الحق أن يميز إنسان على إنسان في جانب الإنسانية إلا ما يختص به هذا الإنسان. عندك الإنسان هذا النوع، عندك النوع. المرأة المظهر ثالث من مظاهر ديال التكريم ديال المرأة هو المساواة في المساواة في المسؤولية المدنية في الحقوق المادية. وطبعا احنا كنشوفوا من خلال الواقع حتى يومين هذا ما تزال بعض الأمم وبعض الشعوب لا تسوي، لا تقيم المساواة ولا تقيم العدل في المسؤوليات المدنية وفي الحقوق المادية. ما زال كي الرجل عنده واحد الصيت، عنده واحد التحكم، عنده واحد كذا، والمرأة ديما في الدرجة الثانية ولا الثالثة، وهذا ما لا ينبغي. الإسلام جاء وأكد احترام شخصية المرأة المعنوية، بمعنى أنه لا بد من الاعتراف بأهليتها وبأن هذه الأهلية تؤهلها لتحمل كافة الالتزامات وكافة المسؤوليات وكافة الحقوق. من حقها أن تبيع، من حقها أن تشتري، من حقها أن تتبرع، من حقها أن تقوم بمجموعة من المهام في المجالات الاجتماعية وفي المجالات الاقتصادية وفي مجموعة من المجالات. والله تعالى قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والقربون. كيف جيت تقول لي المرأة لا يصح بيعها؟ كاين هذه الثقافات، يقول المرأة ما خصها تبيع، ما خصها تشري، ما خصها تتبرع، ما كل شيء خصو يقوم مقامها الرجل. وإلى ما جو إلى ما الراجل ما دوش لي هذا الشيء ولا ما وفق ليهاش، راه داك الشيء ديالها مردود.
نعم.
وتناقشوا الفقهاء في مساله التبرعات ديالها، شنو اللي عندها الحق فيه التبرع، واش تبرع بالثلث ولا باكثر من الثلث ولا كذا، على اعتبار انها ما تتملكش الخبره اللازمه ويمكن توقع في الغبن ولا توقع في شي حاجه. لكن هذه كتبقى اجتهادات، كتبقى اراء. لكن الاسلام سوى في تحمل المسؤوليات وفي الالتزامات وفي الواجبات، وأقر الإسلام بأن المرأة عندها الأهلية الكاملة لإقامة تصرفاتها أخذا وعطاء، بيعا وشراء. طبعا إلى الإنسان اللي عنده شي حالة وتم التحجير عليه بأنه لم يعد أهلا، هذه الحالات الخاصة.
نعم.
واحد الإنسان اللي عنده شي حاجة، ولذلك هذا الأمر لابد من مراعاته. أيضا من جملة المظاهر ديال التكريم اللي جاء بها الإسلام وجاء بها الدين هو الرحمة والرفق بالمرأة عموما. ولذلك في جميع الأحوال، ومن جملة الأحوال، ما يعتري المرأة من العادة الشهرية ومن أمور الحيض والنفاس. ولذلك الإسلام أمر بالرفق بها والرحمة بها والتلطف في معاملتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم لأهلي وأنا
خيركم
لأهلي.
نعم.
ولذلك لا يعتبر رفع الصوت على المرأة ولا يعتبر ضربها أشياء يعني اللي فيها شيء ميزة، بقدر ما تعتبر من السلوكات الخاطئة وبقدر ما تدل على جهل أصحابها. فالمرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، لأن المرأة كما قلت هي أمي، هي أختي، هي بنتي، هي زوجتي، هي عمتي، هي خالتي، هي كل شيء في حياتي. فلذلك الإنسان ينبغي أن يعاملها معاملة طيبة، معاملة فيها من اللطافة وفيها من الرعاية، ما يبرز الجمالية ديال هذا الدين والجمالية ديال هذا الإسلام. ومن جملة الأشياء التي أثبتها الإسلام وقرها الإسلام للمرأة هو قضية التربية والتعليم. أننا نحرص على تربية المرأة، أننا نحرص على تعليمها. طبعا تربية المرأة وتعليمها كتعد من الأعمال العظيمة في الإسلام، ولذلك رتب عليها الإسلام واحد الجزاء كبير وواحد القدر وفير من الأجر والثواب. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يرعى هذه الخصوصية وأن يرعى هذه المكانة. ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران.
مشكور سيد دبسيري. غادي اسمح لي غادي نقطعك لأن وقت البرنامج غادي نمشيو الفاصل قصير ونرجعو معك سيد دبسيري دائما على أصوات برنامجكم جديد إيمانك. خليكم معنا،
تابعوا أفضل برامج نهاية الأسبوع على راديو أصوات، أصوات السوق.
وزارة الداخلية دابا أرسي تحيد العشر والمغرب كامل في هذه الأزمة، ما أنا ما قداتش وزيرك واحد القضية السلعة كتخرج من أكادير من منطقة كتمشي للسوق كتخلص عليه السلك من أكادير وكتشارجا من أكادير والدار البيضاء وكيخلص العشر وخليني نهضر معك وكتهزم الدار البيضاء وكتمشي للبركان وكتخلص عشر. وين هي الدولة هذه؟ فين واحد الدولة ماشي مضاربة دابا؟
أصوات سوق مع سهام محمدي في رمضان كل يوم سبت ابتداء من 1:30 زوالا، وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
من ديما وانا كنستعمل دامتي، دامت البنة ديال الحريرة، وعائلتي كلها عزيزة عليها الحريرة ديالي. رمضان ما يدوش ليهم الا ما شربوهاش حيت هي اهم حاجة في الفطور. واللي جاي الضيف عندنا كيقول هذا هو مذاق الحريرة ديال زمان حيت في بنتها هو مرفيع. لكل واحد كيسولني على سر حريرتي، سر سهل، دامتي، دامت البنة ديال الحريرة.
مع دامتي طياب فن ومتعة.
Est-ce que vous savez que dans la plupart des stations-service, il y a deux types de carburant ? Le carburant ordinaire et le carburant supérieur, mais qui coûte plus cher ? Vous voulez le carburant supérieur ? Évidemment ! Mais sans payer plus ! Alors, rendez-vous chez Wingso, le seul pétrolier qui ne distribue dans ses stations que des carburants supérieurs de dernière génération. Mais au prix du carburant ordinaire ! Le gasoil et l'essence supérieure WinProtect Plus de Wingso nettoient les moteurs et les protègent kilomètre après kilomètre. Des moteurs qui consomment moins et durent plus. Rendez-vous chez Wingso pour vivre l'expérience WinProtect Plus sans payer plus. Wingso vous apporte toujours plus. Wingso, ensemble, tout est possible.
ليليا هدية من الطبيعة، غير مهدرجة، غير مشبعة، خالية من الكوليسترول وغنية بالفيتامينات. ليليا اختيار سليم لصحتكم.
أقوى البرامج على راديو أصوات كاين الحل مع الدكتور معتوق.
وشعب الله خليوا عليكم الفضول، راه الفضول إدمان، إدمان، راكم رجعتوا مدمنين، الناس رجعوا مدمنين أنهم يشوفوا الخبار ديال الناس الآخرين. واش حنا يا عندنا هم ركبنا من رجلينا حتى راسنا ديال هاد المعيشة اللي رجعنا عايشين فيها، هاد الظواهر اللي رجعنا كنعيشوا بها، هاد المشاكل اللي كاينه في المجتمع ديالنا، ديال هاد التفاهة اللي طغت علينا، وهاد زايدينها الانشغالات هادي راه ما يواتيناش.
برنامج كاين الحل مع الدكتور معتوق كل يوم في رمضان ابتداء من 2 بعد الزوال، وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
ابتعد ذات الألم والآه،
مستمعينا معكم على أصوات مواصلين معكم هذه الحصة المباشرة من برنامجكم جديد إيمانك، دائما برفقة شيخنا وفقنا الأستاذ عبد الله الدمسيري. جديد إيمانك مستمعينا كنفتح لكم الخطوط دائما على 0522 77 24 24. غادي نمشيو لأول مكالمة معنا من الدروة بديعة. أهلا بك بديعة ومرحبا بك معنا على أصوات.
بارك الله فيك اختي هاجر.
مرحبا بك بديعة، تفضل شنو سؤالك السيد الدمسيري؟ ورمضان كريم اكيد غنتمنى لك
الصحه والعافيه. رمضان كريم بنو عليك باش نتمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه، الله يتقبل منا جميعا ان شاء الله وجميع المسلمين.
امين يا رب. ولك كذلك بديعة، تفضل شنو سؤالك
اختي؟ السؤال اللي كيتبادر للذهن ديالي ومجموعه من النساء بالنسبه للصلاه ديال المراه في الجامع، كما كتعرفوا رمضان معروف بالتراويح وصلاه الجماعه. البعض كيقول لك باللي الصلاه في الجامع بالنسبه للمراه كتقل الاجر على البيت، يعني المراه تصلي في البيت ديالها احسن من المسجد.
نعم سيد مسيري،
هو الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجدكم، فالمرأة إذا صلت في بيت الله تعالى في المسجد فلها الأجر ولها التواب الكامل إن شاء الله تعالى، وإذا صلت كذلك في بيتها فلها الأجر ولها التواب. فالإسلام والدين لم يمنع المرأة من حضور المساجد ومن حضور الجماعة، بل في ذلك الخير الكثير إن شاء الله، لأن المرأة لما تمشي للجامعة غادي تسمع واحد الكلمة، غادي تسمع واحد الموعظة، غادي تعيش هذيك الأجواء الربانية الروحانية، وغادي تستفد وتعود بواحد زاد وفير تنفع به نفسها وتنفع به أسرتها وعائلتها. فلذلك أنا أحبذ أن السيدات يحرصوا على ويواظبوا على صلاة التراويح في المساجد، ويحاولوا يحرصوا على الأداب ويحرصوا على الخشوع ويحرصوا على السكينة داخل المساجد، باش يعيشوا واحد اللحظات اللي هي لحظات ماتعة، لحظات نورانية ربانية يتمتعوا فيها بهذيك الأجواء الإيمانية الربانية. فهمتي يا لالا؟
شكرا لك بديعة، كنت معنا مدينة الدروة، تحية كبيرة لك. عندك سؤال آخر؟
شكرا، مرحبا بك،
اهلا بك بديعة، تحية كبيرة لكل مستمعينا. غنمشيو عند ماجدة. ماجدة من سلا، اهلا بك ماجدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ماجدة، مرحبا بك على اصوات.
الله يبارك فيك،
برنامج جديد ايمانك،
صحة والسلامة.
امين يا رب. تفضل ماجدة، شنو سؤالك؟
السؤال ديالي، السلام عليكم بعدا استاذ.
مرحبا وعليكم، الله يبارك فيك لالا، بارك الله فيك.
السؤال ديالي استاذ هو كيفاش نصومو، ماشي نصومو بكرشنا من الماكله وهذا، كيفاش نصومو بالجوارح ديالنا بعينينا بلساننا ما عرفتش بزاف الحوايج، كيفاش نقدروا اننا نحافظوا على الصيام ديالنا والنهار ديالنا كيفاش يدوز ويتقبلوا منا سيدي ربي ان شاء الله يا ربي امين. هذا هو يعني واش ما نخرجوش، واش ما نهضروش، واش ما نديروش بزاف د الحوايج، انا هذه اللي كنبقى نتعي فيها في الصيام بزاف.
انا تنقول بانه الصوم لا يمنعنا من الاختلاط بالناس، لا يمنعنا من زياره اقاربنا، لا يمنعنا من الخروج لقضاء مصالحنا، لكن الصيام في الحقيقة هو صيام ديال الجانب، بالإضافة إلى الامتناع عن الأكل والشرب أو شهوة البطن والفرج، هو كذلك واحد النوع من الالتزام، واحد النوع من الاستقامة، ضبط الجوارح، سمع الإنسان، بصر الإنسان، يد الإنسان، جميع الجوارح ديالو يبعدها على الإثم. إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم لسانك. ماشي معناه أن الإنسان صايم وهو بارك يغتاب في الناس أو يتكلم في الناس أو لا تسمع لشي حاجة اللي حرمها الله، ولا تنظر لشي حاجة حرمها الله، ولا تيمشي في شي أمور ديال السوء ولا شي حاجة. فهذا هو المطلوب. رمضان واحد الفرصة سانحة اللي نقدو فيها القيم ديالنا والأخلاق ديالنا، واللي نرفعوا فيها الدرجات ديالنا عند الله سبحانه وجل وعلا، واللي نعودوا فيها النفس ديالنا على مجموعة من الأعمال ديال الخير وعلى مجموعة من التصرفات الحسنة، باش إن شاء الله تعالى يكون هذا الصيام ويكون هذا العمل زاد لنا فيما بعد رمضان. فهمتي لالا؟
شكرا لك ماجدة، كنتي معنا من مدينة سلا، تحية كبيرة لك. للأسف نقطع عليها الخط. غادي نمشيو مع حنان، آخر مكالمة حصلت اليوم. أهلا بك حنان.
أهلا بك أختي هاجر، كنتي بخير؟
الحمد لله، رمضان كريم ومرحبا بك معنا على أصوات.
بارك الله فيك علينا وعليك وكاع الأمة الإسلامية.
آمين يا رب. تفضل، شنو سؤالك حنان؟
أول سؤال غادي نطرحو وما هو حكم الشرع في السيدة اللي عندها الدين ديال الإيمان يعني قدام، واش تردهم واش حد
قريبا
ديال
الفيديو
اللي تخرج
عليه؟ وشنو السبب اللي خلاها ما صامتش؟
نقول مثلا اسباب يعني قلش المعرفه ولا ما كانش عارفه ولا.
على كل حال هي غادي ترد هذيك الايامات ديال السنوات اللي كيتسالوا كلها، وكل نهار تردوا خاصها تخرج عليه واحد الفيديو اللي هي عباره على واحد الحفنه ديال الطعام اللي هي ديال الروز ولا ديال الدقيق ولا ديال شي حاجه اللي احنا غالبا ما تناكلوها، او تدفع القيمه ديالها اللي ما بين واحد الخمسه ديال 10 ما بين 5 حتى 10 دراهم عن كل نهار، اما 5 دراهم او 3 دراهم او 10 دراهم عن كل يوم بحسب ما تستطيع هذه المراه.
واخا
عندك شي سؤال اخر؟ لا،
عندي سؤال اخر.
تفضلي.
هذا السؤال، واش تيدوز الانسان مثلا اللي ضاع مثلا ضروا راسه وهو صايم، ويعني حبس راسه ضروا لدرجه ما بقاش يقدر يتحكم فيه، واش عنده الحق انه يفطر هذاك النهار ولا يدوز النهار يكمل الصيام ديالو، ولا يفطروا ويعاود يردوا من بعد؟
اذا كانت هناك مشقه كبيره شديده على هذا الانسان وما يقدرش يكمل الصيام محتاج للتدخل العلاجي او الدواء، ياخذ الدواء ديالو ويفطر هذاك النهار، والما يولي لاباس يولي بخير يقضي هذاك النهار ان شاء الله تعالى.
شكرا.
تحية طيبة مباركة. أهلا بك معنا على أصوات مستمعين. نحن دائما مواصلين معكم، وهذا الختام غادي يكون بفقرة من سنن الحبيب دائما على آتي راديو أصوات. من نتوج موعدنا دائما يتجدد برنامج جديد أيمانك، خليكم معنا.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، وهو من الأحاديث الصحيحة ومن الأحاديث الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذي يريد الله تعالى به خيرا يفقه في الدين ويفتح بصيرته لتعلم العلم ولمعرفة ما يجب عليه معرفته مما يرتبط بعلاقته بالله وبعلاقته بنفسه وبعلاقته بمجتمعه وبعلاقاته بالمحيط من حوله. ذلك أن هذا الإنسان حينما يتحرك في هذه الحياة لا يتحرك اعتباطا ولا عشوائيا، وإنما يتحرك انطلاقا من خلفية وانطلاقا من قناعة ومن إيمان. لذلك فكل حركاته وسكناته مسؤولة، لا يقصد إلى ما يفعل مجرد الفعل، وإنما يقصد من وراء الفعل تحقيق غاية وتحقيق هدف. لذلك كان من أهم الأمور المطلوبة شرعا أن تكون للإنسان نية، وعمل الإنسان مرهون بنيته. ما القصد وما الهدف من هذه النية؟ هل ما يعمله الإنسان يكون لله سبحانه جل وعلا، أم أن ما يعمله هذا الإنسان فيه عجب وفيه رياء أو غير ذلك؟ لذلك ربنا سبحانه جل وعلا قرر في القرآن الكريم هذه الحقيقة، وهي أن عمل الإنسان مرهون بنيته وبقصده منه، ويعطى ويجازى على العمل الذي يقوم به بحسب القصد وبحسب النية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وربنا يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وذلك حتى لا يقع الإنسان حينما يعمل عملا من الأعمال الصالحة، حينما يعمل طاعة من الطاعات أو قرب من القربات، حتى لا يقع في العجب وحتى لا يقع في الرياء، فالرياء يبطل العمل ويحبط أجره وتوابه. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى مطلوب من هذا الإنسان في جميع جوانب حياته. والنية تعني عند الفقهاء بالإضافة إلى تحديد الهدف أو تحديد القصد من العمل، تمييز العبادات عن العادات وبيان رتب العبادات. فالنية إذن هي أساس العبادات في الإسلام. ولذلك اتفق العلماء على أن العادة المقصودة لنفسها، على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية. ومحل النية هو القلب، بحيث لا يكون الإنسان محتاج إلى النطق بالنية أو التلفظ بها، وإنما على الإنسان أن ينوي العمل ونيته حاصلة في قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما تمام الأعمال، إنما سلامتها وصحتها إنما تكون بحسب نية صاحبها. فمن كان عمله لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله كذلك، ومن كان عمله لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم فعمله كذلك. واللفظ جاء عاما لكل الناس رجالا ونساء، ولذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ امرئ، وإنما لكل امرئ، وهذا لفظ دقيق شمل المرأة والرجل على حد سواء، وهذا وحده كفيل ببيان ما تحظى به المرأة في الشريعة الإسلامية من مكانة هامة وعناية تامة. قال الله تعالى: من يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن علينا أيها الأحباب أيها المستمعون والمستمعات أن نخلص القصد وأن نخلص النية وأن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصا وكان على هدي وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.